أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية الثانية التي يستدل بها على تحليل ما ينتقل إلى الشيعة من غيره أو من خصوص من لا يعتقد الخمس، الرواية الثانية التي يستدل بها على ذلك هي معتبرة أبي خديجة. سند الرواية ذكرناه، عرضنا إلى لم نتعلم لا. سند الرواية ظاهر أنه تام. نعم، هناك مناقشة في سالم بن مكرم، فإنه وإن كان وثقه النجاشي توثيقا متميزا لأنه قال عنه ثقة ثقات، إلا أن الشيخ ضعفه في الفهرست صريحا، فيكون مما تعارض فيه التوثيق والتضعيف، والنتيجة هو ماذا؟ عدم ثبوت التوثيق. لكن السيد الخوي قدس الله نفسه ناقش في ذلك وذكر بأنه يوجد عندنا شخصان كل منهما يسمى بسالم، أحدهما سالم ابن أبي سلمة الكندي السجستاني، والثاني هو سالم ابن مكرم الكنازي. الأول منصوص على تضعيف ضعفه، والثاني هو الذي يكنى بأبي خديجة، سالم بن مكرم يكنى بأبي خديجة، ويكنى أيضا مضافا إلى كنيته الأولى له كنية ثانية وهي أنه يكنى بأبي سلمة. وقد نص على هذا، أي كون سالم بن مكرم له كنيتان كل من النجاشي والبرقي والعلامة والكشي، مضافا إلى أنه في سند روايتنا التي نتكلم عنها أيضا يوجد إشارة إلى ذلك، لأن الرواية تقول عن أبي سلمة سالم ابن مكرم وهو أبو خديجة، مثل الرواية هكذا يقول نفس الرواية، وهو أبو ماذا؟ وهو أبو، من هنا يفهم أنه له كنيتان كما ذكرنا. الكشي ذكر السبب في وجود كنيتين لهذا الرجل، قال بأنه يكنى بأبي خديجة، يكنى بأبي خديجة، وأن الإمام عليه السلام الصادق غير كنيته إلى أبي سلمة، غير كنية إلى أبي سلمة فله كنيتان. الشيخ الطوسي عندما ضعف سيد الخوي يقول بأنه هو اشتباه من الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يعني تخيل أن أبا سلمة هو كنية للأب لا لسالم، كنية لمكرم لا لسالم، فصار سالم ابن من؟ سالم ابن مكرم، أو بعبارة أخرى سالم ابن أبي سلمة. فتخيل اتحاد مع الشخص الأول اللي هو سالم ابن أبي سلمة الكندي السجستاني المضعف كما قلنا، قال سالم ابن أبي سلمة الكندي السجستاني هو هذا سالم ابن أبي سلمة، لأن أبا سلمة كني للأب وليس للابن، فيكون تضعيف الشيخ لسالم ابن مكرم مبني على تخيل أنه هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سالم ابن أبي سلمة المنصوص على ضعفه. ويدل على هذا أن الشيخ نفسه في ترجمة سالم ابن مكرم قال سالم ابن مكرم يكنى أبا خديجة، ومكرم يكنى أبا سلمة، يعني جعل الكنية الثانية علما للأب ضعيف. ويؤيد هذا أيضا أن الشيخ اقتصر على عنوان واحد في رجاله وفي الفهرس، بخلاف النجاشي فإنه ذكر عنوانين، سالم ابن أبي سلمة وذكر سالم ابن منه ابن مكرم، ذكر عنوانين في كتابه، هذا معناه التعدد وعدم الاتحاد. هذا كل مضافا إلى أن تضعيف الشيخ، هناك احتمال أن يكون تضعيف الشيخ حتى لو كان مقصود لا سالم ابن مكرم، هذا اللي نتكلم عنه اللي هو أبو خديجة ضعفه، أكو احتمال أن تضعيف الشيخ ناشئ من دعوى أنه من الخطابية، أن سالم بن مكرم أبو خديجة من الخطابية، من أصحاب أبي الخطاب الذين نسب إليهم القول في حق الإمام الصادق، يدعون أنه له كذا ألوهية أو ما كان من هذا القبيل، ويدعون نبوة شخص يسمى محمد بن أبي زينب. احتمال أن تضعيف الشيخ ناشئ من هذا، ويشير إلى هذا أن تضعيف الشيخ ناشئ من هذا، فلا يقاوم توثيق النجاشي، هو أن الشيخ في الاستبصار في باب ما يحل بني هاشم من الزكاة ذكر رواية وعلق عليها بهذا التعليق، قال فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة. غير أبي خديجة وأما نبش العبارة أنا ما كان يعادل، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج إلى ذكره، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج إلى ذكره. يفهم من هذه العبارة أن سبب الضعف هو شيء واضح وبين موجود في ماذا؟ في أبي خديجة، ويمكن أن يكون المقصود بذلك هو كون ماذا من الخطابية، أمر واضح أو معروف من الخطابية فيكون ضعيف من هذه الجهة. هذا مجرد تأييد لهذا الاحتمال الذي ذكر، ما ذكره الطيب الخوئي من أن هذا هو الصحيح، هذا اشتباه من الشيخ لا يبعد أنه هو الصحيح، وأنه سالم بن مكرم هو يكنى بأبي خديجة ويكنى بأبي سلمة، وأنه غير سالم بن أبي سلمة المنصوص على ضعفه. فإذا يعني صار عندنا وثوق بأن تضعيف الشيخ مبني على هذا التوهم، وقلنا أن هذا التوهم صار، حينئذ يثبت توثيق النجاشي له، فتكون الرواية بناء على ذلك رواية معتبرة. هذا من حيث السنة. وأما من حيث الدلالة، الرواية لم يصرح فيها بالخمس، لم يصرح فيها بالخمس كما هو واضح من الرواية، حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها، لا خضع، ليس فيها تصريح بماذا بالخمس. لكن الذي يظهر من قول الإمام عليه السلام هذا لشيعتنا حلال، وقوله عليه السلام أيضا أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، واضح من هذه العبارات أن الأشياء التي ذكرت في كلام السائل والرجل الذي وضح كلام السائل، هذه الأشياء اللي ذكرت، خادما يشتريها، امرأة يتزوجها، مالا يصيبه، ميراث، تجارة، كل هذه الأمور ذكرها، واضح من خلال هذه الأجوبة أن هذه الأمور التي ذكرت في كلامهم هذه محرمة على غير الشيعة، وأن هذه الحرمة على غير الشيعة نشأت من ثبوت حقهم فيها عليهم السلام، أن هناك حق لهم ثابت في هذه الأموال، ولذلك طلب منهم ماذا؟ التحليل، حلل لي، وطلب منهم ماذا؟ أن يحلل. إذن هناك حق ثابت في هذه الأموال هو الذي أوجب حرمة هذه الأموال، وجاء ويطلب ماذا؟ تحليل ذلك. الإمام هنا أجابه ماذا؟ بأن هذا حلال لكم بالخصوص وحرام على ماذا؟ على غيركم. إذن هذه أموال محرمة على غير الشيعة، وحينئذ سبب التحريم هو ثبوت حقهم عليهم السلام في هذه الأموال، وأن الإمام ماذا؟ أباحها لمن؟ أباحها للشيعة. عندما ترد إلى الشيعة وتنتقل إلى الشيعة تكون مباحة ومحللة، وبهذا تكون ناظرة إلى الخمس ولو بالإطلاق، ولو بالإطلاق. المهم أنه سبب الحرمة هو ماذا؟ هو ثبوت حقهم عليهم السلام في هذه الأموال بقرينة أنه طلب التحليل من الإمام عليه السلام. إذن هناك حق ثابت في هذه الأموال، فهذا إما يراد به خصوص الخمس أو يراد به معنى يشمل ماذا؟ يشمل الخمس قطعا. الإمام عليه السلام يقول الشيعة من ذلك في ماذا؟ في حل. وحينئذ تدل على المطلوب بهذا البيان، ببيان أن هذه الأموال محرمة على غيرنا لثبوت حقهم عليهم السلام فيها، وأنها إذا وصلت إلى الشيعة تكون ماذا؟ تكون مباحة لهم. فيثبت المطلوب بناء على هذا التقرير للاستدلال بالرواية. لكن قد يقال بأن هذا الاستدلال بالرواية في محل الكلام ليس واضحا، وذلك لاعتبار أن قول الرجل الذي وضح مقصود السائل ليس إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو كذا أو كذا إلى آخره، واضح كلام هذا الرجل، ورد في مقام توضيح ما يريده ماذا؟ ما يريده السائل بقوله حل الليل خروج، يوضح مقصوده، واضح هذا. فيكون هذا قرينة على اختصاص الرواية بالمناكح والخروج، لأنه في مقام توضيح ماذا؟ توضيح ما سأل عنه السائل. فماذا قال السائل؟ حل لي الخروج، مو أموال عادية وتجارة عادية وإرث عادي يصله دار أو أمثال هذا، مو العام. هو قال حل لي الخروج، إجا هذا في مقام توضيح مقصوده ووضح بهذه الأمور. إذا مقتضى القاعدة هو أن نفسر كلام هذا الرجل بشيء يمكن أن يكون تفسيرا وبيانا للمقصود من ماذا؟ من قول السائل حل الليل شنو؟ هي الخروج. وهذا هو يجعل قرينة على اختصاص الرواية، وإن ذكر في الرواية أشياء لا علاقة لها بالخروج والمناكح، لا ذكر فيها ميراث يصيبه، شيء يعطى له هدية، تجارة، ذكر فيها هذه الأمور، لكن لابد أن نفسر هذه الأمور بتفسير ينسجم مع قول السائل حل الليل شنو؟ المناكح. بنحو أن تختص الرواية بتحليل المناكح وتكون أجنبية عن محل كلام، وذلك بأن يقال بهذا التفسير، بأن يقال بأن مقصود السائل هو أن السائل فهم من سؤال السائل حل الليل خروج، وأنه يطلب ماذا؟ يطلب تحليل الفروج. لماذا يطلب تحليل الفروج؟ لثبوت حقهم عليهم السلام فيها، لثبوت حقهم فيها. صحيح سأل عن خصوص المناكح، فيكون مقصود بها النساء المثليات في الحروب، تكون غنائم حرب، يتعلق بها شنو؟ الخمس الراجع المن الإمام عليه السلام. هذا الخمس يثبت، وذلك اللي خذوا الغنيمة ووزعوا الغنيمة ما يوصلون الخمس المن للإمام، فيبقى حق الإمام ثابت في هذه الجارية النسبية. هو يقول حل لي ذلك. السائل ما فهم خصوصية للسؤال في خصوص ماذا؟ المناكح. وإنما فهم أن المشكلة هي هاي، أن حق الإمام متعلق بشيء ويطلب ماذا منه عليه السلام؟ تحليل هذا الشيء، يطلب منه تحليل هذا الشيء. فإجى حينما وضح مقصود السائل عمم للغير، واضح بهذا المعنى. لا أنا اشتبه بينة الاستدلال بالرواية بهالشكل. الإشكال يقول بأن السائل سأل عن الفروج، فلا بد من تفسير كلام الرجل المفسر لكلامه بشيء يرتبط بماذا؟ بالفروج. والتفسير الصحيح لذلك هو أن يقال أن هذا سأل عن المناكح، لكن الأسباب التي جعلت هذه الجارية المسبية مورد ابتلاء المكلف تكون متعددة، مرة تنتقل إليه من خلال شراء خادم، خادما يشتريها، ومرضى يتزوج بسبب الزواج، امرأة مسبية يتزوجها، ومرة ببيع بتجارة، ومرة بإرث، ومرة هدية تعطى له. كل هذه أسباب علما لدخول المناكح والجارية المسبية في محل ابتلاء المكلف. فهي ذكر أسباب علما، وإلا السؤال واقع عن المناكح ويطلب منه تحليل المناكح، والجواب عليه السلام وارد في هذا المورد بالخصوص، فلا يمكن استدلال بالرواية في محل الكلام. والقرين على هذا هو ما قلناه من أن السؤال عن المناكح كما هو واضح جدا، فالكلام الصادر من الرجل لتوضيح ذلك لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون مرتبط بماذا؟ بذلك. والتفسير يكون بهذا الشكل، أنه ذكر أسباب متعددة للابتلاء بماذا؟ بهذه الجارية المسبية، للابتلاء المكلف بهذه الجارية المسبية. كيف يبتلي بالجارية المسبية؟ مر عن طريق شراء خادم، مر عن طريق زواج بها، مر عن طريق العرث، مر عن طريق التجارة، مر عن طريق الهبة إلى آخره، تهدى له جارية مسبية فابتلى بها، فيطلب من الإمام ماذا؟ أن يحلل له ذلك، والإمام حلله من ذلك. لا نستفيد من الرواية إلا تحليل خصوص المناكح، وهذا تحليل المناكح دلت عليه روايات كثيرة كما سيأتي، فتكون الرواية أجنبية عن تحليل ما ينتقل، مطلق ما ينتقل علما إلى الشيعي من غيره مما تعلق به الخمس، وإن لم يكن له علاقة بالمناكح والفروج. هذه الرواية لا تدل على ذلك. هذا اعتراض على الاستدلال بالرواية. هذا الاعتراض على الاستدلال بالرواية يمكن الخدش فيه واستظهار أن الرواية دالة على محل الكلام بهذا الاعتبار، باعتبار صحيح أن السؤال وقع عن تحليل الفروج بلا إشكال، لكن يمكن أن نفترض أن السائل، هذا النقطة اللي احنا ذكرناها اشتباها قبل قليل، يمكن أن نفترض أن السائل فهم من سؤال السائل أنه ما له خصوصية خصوص ما له خصوص المناكح، وإنما تمام المشكلة عنده هو تعلق حق الإمام بماذا؟ بهذا الشيء، تعلق حق الإمام بهذا الشيء، ويطلب تحليل، تحليل هذا الحق، تحليله من الحق الذي تعلق بهذا الشيء. أستاذ سائل هو سأل عن ماذا؟ عن خصوص الفروض، صحيح، لكن الرجل عمم، واضح عمم السؤال، فأما لأنه هو يعلم أن مقصود السائل ليس هو خصوص ذلك، فعممه لمطلق ما يصل إلى الإنسان مما تعلق فيه حق الإمام عليه السلام، سواء كان جاريا يشتريها، خادما يشتريها، أو كان جارية يتزوجها، هاي مرتبطة بالمناكح والفروج، أو كان لا مالا يصيبه، تجارة يحصل عليها، هدية تعطى له، تعلق فيها شنو؟ حق الإمام عليه السلام، فيطلب تحليله من ذلك. الإمام ماذا أجابه؟ قال أن هذا كل شنو؟ كله حلال، لشيعتنا هذا حلال، فلا داعي للاقتصار على خصوص المناكح وماذا؟ والفروج. سهل، سواء قلنا أن هذا الرجل الذي فسر كلام السائل هو كان يعلم أن مقصود السائل هو هذا،
أفرض هم من البداية دخلوا على الإمام سوية ويعرف أنه يطلب منه تحليل كل ما تعلق الحق به، إذا انتقل إليه وقد تعلق الحق به ويطلب تحليلا، ففسر هذا مقصوده بهذا الشكل، أو لا نقدر نفترض أن هذا الرجل هو من عنده أضاف هذه الأمور، لأنه لا خصوصية علما لخصوص المنافع والفروج، فعممها فسأل عن كل هذه الأمور، سأل عن المنافع وسأل عن كل ما يصل إلى الشيعي مما تعلق به الخمس، فجواب الإمام يكون مطلق وشامل لغير المنافع، وبهذا يصح الاستدلال بهذه الرواية. هذا ما يمكن أن يقال في دلالة هذه الرواية. الرواية الثالثة والأخيرة هي رواية داود الرقي، اللي هي الحديث السابع في نفس الباب، الحديث السابع في نفس الباب. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن، لا بإسناده عن سعد ابن عبد الله الأشعري، عن الهيثم ابن أبي مسروق، عن السندي ابن أحمد، هنا موجود في الوثائق ابن أحمد لكن الظاهر أنه اشتباه لأنه لا وجود لشخص اسمه السندي ابن أحمد، والمقصود به السندي ابن محمد وهو ممن نص على وثاقته، الهيثم ابن أبي مسروق أيضا يمكن توثيقه، عن يحيى ابن عمر الزيات أو ابن عمرو الزيات، عن داود ابن كثير الرقي، الظاهر أن يحيى مجهول، ابن عمر الزيات مجهول، داود الرقي تعارض فيه التضعيف والتوثيق، النجاشي والغضائري وأحمد بن عبد الواحد بن عبدون ضعفوه ووثقه الشيخ في رجاله والمفيد في الإرشاد، كما أن الكشفي أيضا ذكر عنا بأنه يذكر الغلاة أنه من أركانهم، الغلاة يذكرون أنه من أركانهم، ثم يعلق يقول ولم أسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه، لم أسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه، فأكو احتمال يطعن فيه من جهة هذا الذي نسب إليه من الغلو، يعني مناظر إلى مسألة التوثيق، مناظر إلى مسألة ماذا؟ الغلو. على كل حال الشيخ وثقه في رجاله والشيخ المفيد وثقه في الإرشاد، فالظاهر أنه أكو تعارض في التضعيف والتوثيق في حق هذا الرجل. هذا من حيث السند. الرواية نقراها، تقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا من إلا أن أحللنا شيعتنا من ذلك، كل الناس يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أن أحللنا شيعتنا من ذلك. ضعيف السند، هم بيحيى ابن عمرو الزيات المجهول وهم بداود الرقي اللي ظاهر انه يعني اكو تعارض في توثيقه وتضعيفه. الاستدلال بالرواية مبني على هذا التقريب، بأن يقال بأن الذي يفهم من قوله الناس كما يفهم من هذه الكلمة كلما أطلقت في الروايات، عادة المقصود بالناس هو إشارة إلى العامة، إشارة إلى العامة عادة هكذا، إلا إذا قامت قرينة على إرادة شيء آخر، خصوص أنه في هذه الرواية جعل الناس في قبال شيعتنا،
الناس الذين هم يعيشون في فضل مظلمتهم عليهم السلام، والشيعة الذين أحل لهم شنو ذلك. فهذه المقابلة بين الناس وبين شيعتنا واضح أن المقصود بالناس هم ماذا؟ هم العامة. زين. يقول في الرواية: إلا أن أحللنا شيعتنا من ذلك. هذا اسم الإشارة على من يعود. أحللنا شيعتنا من ذلك، واضح أنه يعود إلى هذا الجملة، ما يعيش فيه الناس الذي هو من فضل مظلمتهم. الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أن أحللنا شيعتنا من ذلك. ذلك يعني من ياهو، من ما يعيش به الناس من فضل مظلمتهم. الشيعة أحللنا لهم ذلك. وش المعنى هذا؟ أن هناك شيء يعيش به الناس يعني العامة وثابت فيه حقهم عليهم السلام، الأئمة أحلوا ذلك إلا لشيعتهم خاصة، أحلوا ذلك لشيعتهم خاصة. فيمكن بهذا التقرير الاستدلال بهذه الرواية، لكن الرواية كما عرفت ليست تامة سندان. هذه عمدة الروايات التي يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، وقد تبين أنه هذه الروايات أو بعض هذه الروايات على الأقل تام دلالة على التحليل في محل الكلام، وبهذا يمكن الالتزام بالتحليل في محل الكلام اعتمادا على الروايتين الصحيحتين المتقدمتين. لكنه بالرغم من ذلك يقع الكلام هذا ثبت في الجملة، يعني أن الروايات تدل على التحليل في محل الكلام بنحو الموجب الجزئية بلا دخول في التفاصيل. أكو تفاصيل لابد أن ندخل بها حتى نشوف أنه ننتهي إلى أي نتيجة. فالكلام يقع في جملة من الأمور اللي هي تدخل في هذه التفاصيل. الأمر الأول الذي يقع فيه الكلام هو هذا، أن التحليل المستفاد من هذه الأدلة، انتهى الوقت؟ هنعنون هذا البحث، أن التحليل المستفاد من هذه الأدلة هل يقتصر بما ينتقل إلى الشيعي بمثل البيع والهبة المعاوضة، أو لا أنه يشمل حتى ما ينتقل إليه بالإرث، ما ينتقل إليه بالمعاوضة بالبيع بالهبة. هذا قدر متيقن بأنه نقدر نعمم لما ينتقل إليه بالإرث. أبوه مات عند أموال بها خمس، انتقل إلى الخمس، هذا شنو حكمه؟ يجب عليه أخراج الخمس؟ مال تعلق الخمس بعينه فانتقل إليه إرثا، يجب عليه أو لا؟ هذا معفو. فتوى عليه من يقول لي فتوى أنه يجب عليه أخراج الخمس؟ مو لا يتعلق بعين المال يجب، مو أنه يعلم بأن عليه خمس. أكو فرق بين أن يعلم أن المورث عليه خمس، ما يدري أنه متعلق بالعين، لكن إذا علم أن هذه الدار تعلق بها الخمس وانتقلت إليه بالإرث، يجب الظاهر أنه عليه إخراج الخمس. هذا معناه أنه يدخل بهذه الشنو، بهذه الرواية. أكو نكتة في عدم إدخال في هذه الروايات أو لا؟ وصلى الله على محمد. أكو وقت استغناء؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي كلمة قرأتها منسوبة إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أحببت أن أقرأها عليكم كتذكرة للجميع. قيل بأنه قال عليه السلام: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه شيء بشك لا يقين فيه كالموت. ما شفت هذا يقين، ليس فيه شك، لكنه أشبه بشك لا يقين فيه مثل الموت.
واضح أن الإمام في هذه العبارة يشير إلى كيفية تعامل الناس مع هذه الحقيقة التي لا شك فيها، أن تعاملهم مع هذه الحقيقة يختلف عن كونها يقين لا شك فيه، هم يتعاملون معها كأنها شك لا يقين فيه، كأنها شك لا يقين فيه، بل لعله بعض الناس يتعامل مع الموت كأنه هو على يقين من عدمه، كأنه على يقين أقلها من الشك بالموت، يقتضي ذلك نوع من الاحتراز، نوع من الاحتياط، نوع من الاستعداد، نوع من أخذ الأهبة. شك على كل حال، لكن تعاطي بعض الناس، نقول معظم الناس مع الموت مو هذا التعاطي، بل أكثر مما يقوله الإمام عليه السلام، كأنه يتعاطى الإنسان مع الموت كأنه على يقين من عدمه. ماكم عملا في الخارج، عندما عملوه في الخارج هو يشير إلى ذلك. مسألة الموت مسألة كثير، الأئمة عليهم السلام حثونا على أن يجعل الإنسان الموت نصب عينه، يفكر فيه دائما، يفكر فيه دائما ويذكره دائما، يذكره دائما، مو أن يتصرف الإنسان وكأنه لا علاقة له بالموت ولا علم له بأنه هو له عمر محدد يقضيه في هذه الحياة الدنيا ثم ينتقل من إلى الآخرة. تصرف الإنسان هكذا يكون، لكن الأئمة عليهم السلام أمرونا بأن نتذكر الموت دائما. ينقل عن صلحاء النجف سابقا أيام زمان أنهم كانوا لا يكتفون بأن يذكروا الموت بهذا الشكل، خصوصا وأن رسل الموت تأتي إلى الإنسان، يموت أبوه، يموت أخوه، يموت صديقه، يموت قريبه، يموت جيرانه، رسل الموت تترى، خصوصا اللي يعيش بالنجف، يدخل للحرم الشريف ويشوف الدرة على الأقل في 10 يناير تحمل إلى مقرها الأخير ومثواها الأخير. لكن الإنسان قلبه قاسي، لا يتذكر، لا يتذكر، يعرض، يمر على الجنازة وكأنها لا شيء، لا تعنيه شيئا، لا تذكره بشيء. كانوا يهيئون مقابر لهم كما يهيئون أمور أخرى، كما يهيئون أمور أخرى، يهيئون مقابر لهم ويعينون مكان دفنهم ويزورون هذا المكان بين آونة وأخرى، بل نقلوا عن بعضهم من الصلحاء أنه كان يضطجع في هذا القبر وينام فيه مدة متذكرا لحالة الاضطجاع الحقيقية التي ستحصل له بعد مدة من الزمان. القرآن الكريم حثنا أيضا على ذلك وبين هذه الحقيقة، أن الإنسان دائما هو يحاول أن يتغافل عن الموت، يحاول أن يفر عن الموت. القرآن بين أن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم على كل حال، على كل حال الموت آت لا محالة، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، إلى ذاك الشخص الذي يعلم الشهادة، عالم الشهود وعالم الغيب، كل منهما يعلمه. وماذا يحصل إذا رجدنا إليه سبحانه وتعالى بعد الموت؟ فينبئكم بما كنتم تعملون. قد سيسأل السائل بأنه ألا يمكنه سبحانه وتعالى أن يعذب الإنسان المسيء ويثيب الإنسان المحسن بلا أن ينبئه بما أنشم حاجة إلى أن ينبئه بما يعمل؟ يبدو من خلال هذا النص وغيره من النصوص للذهن أنها ليست قليلة، أن الشارع دائما يريد حتى في تعامل يوم القيامة فضلا عن حياة الدنيا، يريد إلقاء الحجة على الطرف المقابل، لا ما يريد يعذب من دون ماذا؟ من دون إلقاء الحج عليه، فينبهه بما عمل من أفعال السيئة أفعال الحسنة، ينبهه فبخلان يوم بعد ما من مجال الإنكار، بعد أن يستعرض هذه الأمور الذي يعطيه ماذا؟ يعطيه جزاءه، يعطيه هذا الجزاء. مسألة ذكر الموت كما قلنا لأن حثوا عليها كثيرا نذكرها دائما، وحثونا أيضا على الاستعداد لذلك اليوم الآتي لا محالة، أن نستعد لهذا اليوم. في الدعاء إذا ما نشتبه في دعاء أحد أيام الأسبوع، في الدعاء وارد وأعوذ بك من انقضاء المدة قبل التأخر والعودة، يستعيذ الإنسان بربه، يعني أئمة سلام الله عليهم يستعيذون بربهم من أن يحل أجلهم قبل ماذا؟ قبل أن يستعد الإنسان لذلك اليوم. ذاك اليوم يحتاج إلى استعداد ويحتاج إلى أخذ الأهضة والاستعداد. كيف يستعد الإنسان لذلك اليوم؟ كيف يستعد؟ يستعد بما نحن مشغولون به، بهذه الأشياء المشغولون بها، نطلع من الصبح من ندخل في حركة دائمة مستمرة، ما فيها جانب غيبي، جانب روحي، جانب تقرب من إن شاء الله نقصد التقرب، لكن مطلوب من الإنسان شيء آخر. استعداد الإنسان يستعد لذلك اليوم اللي ما بي بعد ما بي ما يقدر يسوي في الشيء، حصل هذا اليوم انتهى بعد دار العمل ودار الكلام كلها انتهت، بدأت دار الحساب، مسألة الحساب والمجازات. الإنسان عليه أن يكثر من حسناته، أن يكثر من أعمال الخير التي يأتي بها حتى تنفعه في ذلك اليوم، هذا الاستعداد. عليه أيضا ماذا؟ أن يكثر عن سيئاته، وسيئات الإنسان كثيرة ومتعلقات الإنسان كثيرة جدا في هذه الحياة الدنيا، وأقلها مسألة الغيبة، إنها متعلقات هذه تتبع الإنسان في دار تلك الدار. أيضا فقهاؤنا ذكروا لأنه لا بد من ماذا؟ لا بد من طلب الاستغفار ممن اختاره الإنسان أن يبرئ ذمته من ذلك. أي واحدة من الأمور الجزئية التي هي تدخل في مسألة التأهب والاستعداد لذلك اليوم الذي هو آت لا محالة. علينا أن نستعد لذلك اليوم وأن نتذكر الموت دائما، ورسل الموت لدينا كثيرة، نحن نعيش في هذه البلدة اللي هي مليئة بماذا؟ بهذه الأمور، وتذكرنا دائما بالموت. علينا أن نتذكر، أن لا تكون قلوبنا قاسية، أن لا تكون قلوبنا قاسية بهذه الدرجة، بحيث لا نفكر في أن هذا الشخص المحمول أين ذهب، أين كان، ماذا قدم، ماذا أخر. لابد أن نفكر في هذه الأمور وأن نعمل على ماذا؟ على أن نستعد لذلك اليوم بكل ما يريد الشارع منا استعدادا لذلك اليوم العظيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.